العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر في ساعة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع فريا الحسين وبرنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: جهود لتعزيز الطاقة الكهربائية بموازاة شكاوى المواطنين المتواصلة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الخدمات في ضوء الإعلان أخيرا عن مشروع كبير باشرت إحدى الشركات العالمية بتنفيذه لتعزيز الطاقة الكهربائية التي تتواصل شكاوى مواطنين بشأن انقطاعها في مختلف مناطق البلاد. وزارة الكهرباء العراقية ذكرت أن المشروع الذي تنفذه شركة شانغهاي التي تعد أكبر شركة لصناعة معدات توليد الطاقة الكهربائية في الصين سيعزز الإنتاج بواقع 1320 ميجا وات. معروف أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في العراق يقدر ما بين 11000 و12000 ميجا وات، فيما تبلغ الطاقة المتاحة 9000 ميجا وات، ويقدر الطلب بنحو 12000 ميجا وات. هذا فيما لا تزال المنظومة الوطنية المتقادمة التي تعمل لبضع ساعات فقط يوميا تعاني من هجمات تخريبية متكررة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين عراقيين وصينيين أن المشروع الذي ينفذ في محافظة واسط يشمل شراء وتركيب 4 توربينات بخارية طاقة كل منها 330 ميجا وات، ما سيعزز الإنتاج المحلي من الكهرباء بنسبة كبيرة خلال الأعوام الأربعة المقبلة. مسؤولون أوضحوا أن التفكير في المشروع بدأ قبل نحو 10 سنوات حينما فاتحت بغداد الشركة الصينية المذكورة في شأن إقامة مصنع لتوربينات توليد الكهرباء، لكن الخطة علقت لعدة أعوام بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية آنذاك وما أعقبها من أوضاع أمنية غير مستقرة إثر سقوط النظام السابق في عام 2003. وفي عام 2007 جرى توقيع العقد، ولكن تنفيذه أرجئ لأسباب أمنية ولعدم وجود أرض متاحة لإقامة المشروع. ولمزيد من التفاصيل أجريت مقابلة عبر الهاتف مع الناطق الإعلامي لوزارة الكهرباء إبراهيم زيدان الذي تحدث لإذاعة العراق الحر عن المشروع قائلا:
بعد مشروع محطة كهرباء واسط البخارية هو من أكبر من أكبر مشاريع المحطات البخارية في العراق. يتضمن هذا المشروع 4 وحدات توليدية لطاقة 330 ميجا وات، لكل وحدة بسعة إجمالية تبلغ 1320 ميجا وات. وهذه هذا المشروع يقع في محطة في منطقة الزبيدية التابعة لمحافظة واسط. ينفذ المشروع من قبل شركة شانغهاي التي تترك الصينية، وهي من الشركات الكبيرة والعريقة في بناء المحطات البخارية. وقد جرت أعمال تسوية الأعمال الترابية من قبل الملاكات من العراقية خلال العامين الماضيين، كما جرى تحويل الأنهر، وحاليا يجري العمل في دق الركائز التي من المؤمن إكمالها خلال 4 أشهر.
وأوضح زيدان أن من المتوقع وصول 1000 عامل وخبير وفني صيني إلى العراق خلال الأسابيع المقبلة للعمل في المشروع الذي تبلغ كلفته نحو $1 مليار.
من المتوقع وصول 1000 عامل وخبير ومهندس صيني خلال هذه الأسابيع، يعني خلال الأسابيع المقبلة، لغرض التسريع في إنجاز المشروع الذي من المقرر أن يتم إنجازه خلال 3 سنوات وسيرتبط بالشبكة الكهربائية بعد إنجازه. وهذا المشروع يعتمد في وقوده على حقل الأحلب النفطي والخط الاستراتيجي النفطي أيضا. وقد أخذت الشركة الصينية نماذج أولية لوضع التصميم على البويلرات والمراجل، والعمل حاليا يتواصل بشكل جيد بعد فتح الاعتمادات وتهيئة جميع الإمكانيات المطلوبة لإنجاحه. الحقيقة يجري تنفيذه هذا المشروع صحة تقدر ب 650 دونم وبكلفة تبلغ 924 مليون دولار.
وفي إجابته عن سؤال في شأن الطاقة الإنتاجية قال زيدان إن من المؤمل بعد منتصف حزيران الحالي تشغيل عدد من الوحدات التوليدية.
من المؤمل بعد 15 من حزيران الحالي دخول عدد من الوحدات التوليدية التي كانت أو التي لا تزال تحت الصيانة، ومن شأنها إضافة الطاقات التوليدية. ستصل الطاقة التوليدية كما هو متوقع لها خلال هذه الأيام إلى 8500 ميجا وات، وستتصاعد خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 12000 ميجا وات. وهذه ستسهم بزيادة ساعات تسييج المواطن بالطاقة الكهربائية.
وأوضح زيدان أن عددا من الشركات الأجنبية المتخصصة التي تنتمي لجنسيات مختلفة تشارك في عملية صيانة وتأهيل وحدات المحطات الكهربائية.
كما أشرنا من المؤمل أن تنتهي أعمال صيانة وتأهيل عدد من وحدات محطاتنا في 15 من حزيران الحالي من قبل الشركات الأجنبية المتخصصة، وهي شركات روسية وشركات ألمانية وإيطالية تدعت العمل منذ مدة. وهذه أعمال الصيانة والتأهيل من شأنها إضافة طاقات توليدية كما قلنا إلى منظومة الطاقة الكهربائية، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على تجهيز الطاقة للمواطنين.
وفيما تتواصل جهود صيانة وتعزيز منظومة الطاقة الكهربائية، أعلن أخيرا أن وزارة الكهرباء سوف تعتمد تسعيرة جديدة لاحتساب أجور الاستهلاك. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي أعدها لملف العراق الإخباري مراسلنا غسان علي.
تسعيرة جديدة سيتم اعتمادها من قبل وزارة الكهرباء العراقية لاحتساب أجور استهلاك الطاقة بجميع أصنافها المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي والحكومي. الآلية الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من شهر حزيران 2010 تراوحت فيها أسعار استهلاك الوحدة الكهربائية من 20 دينارا للاستهلاك المنزلي المحدود، وتتصاعد بشكل تدريجي بحسب زيادة الاستهلاك لتصل إلى 135 دينارا للوحدة في حال كان الاستهلاك عال جدا، بحسب مدير إعلام وزارة الكهرباء إبراهيم زيدان.
ستكون المبالغ بواقع 20 دينار للوحدة ضمن مؤشر المقياس من 1 إلى 1000 كيلو واط، و50 دينار للوحدة من 1000 إلى 2000 كيلو واط، و80 دينار للوحدات التي تستهلك من 2000 إلى 3000 كيلو واط.
ويضيف زيدان في حديث لإذاعة العراق الحر أن الغرض من هذه الآلية الجديدة هو تنظيم استهلاك الطاقة الكهربائية وترشيده وتجنيب المواطنين تجديد قوائم الأجور العالية بسبب الإسراف في استهلاك الطاقة.
التسعيرة الجديدة للكهرباء التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا ستكون مبالغها كبيرة بالنسبة للوحدات السكنية والتجارية، وهذه كما تعلمون تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. المواطنين من ذوي الدخل المحدود عادة لن يتأثروا بهذه التسعيرة لكون استهلاكهم سيكون ضمن كفايتهم.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الكهرباء على ضرورة ترشيد الاستهلاك بالطاقة والتزام المواطنين بالاستخدام الأمثل لما لذلك من تأثير كبير على انسيابية عمل المنظومة الكهربائية وللحيلولة دون دفع مبالغ كبيرة بسبب الاستهلاك غير المبرر، يرى عدد من المواطنين أن قرار رفع أجور استهلاك الطاقة يجب أن يطبق فقط على أصحاب المصانع الكبيرة والمؤسسات الحكومية الضخمة وليس على المواطن البسيط الذي يمتلك دخلا محدودا فقط، وبالتالي إضافة عبء جديد على كاهله.
هذا القرار يطبقه على 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 المعامل وعلى المنشآت اللي عندهم ميزانية قوية، يعني يقدرون يدفعون، مو عايجون على المواطن اللي وضعيته تعبان أو حالة تعبان.
فيما عبر مواطنون آخرون عن استغرابهم من قرار وزارة الكهرباء القاضي برفع أجور استهلاك الطاقة في وقت لا توفر فيه وزارة الكهرباء ربع حاجة المواطن من الطاقة الكهربائية.
احنا خلينا نشوف الخدمه اول عود نعطيهم عليها فلوس. لا وش ينتظرون؟ ينتظرون انه منتج الكهرباء الوطني يرشد الاستهلاك. يعني شنو يعني نطفي تبريد؟ اي ما لازم، لا تخلونا على المبردات وعلى المولدات واخذوها انتم الكهرباء لكم. واذا يريدون ترشيد خلي يرشدون المسؤولين اللي ساحبين نص كهرباء بغداد لهم.
غسان علي، اذاعه العراق الحر، بغداد.
فاصل قصير ونواصل محاور ملف العراق الإخباري.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور مكافحة الفساد، إذ أعلنت هيئة النزاهة أن 3 من مديري المصارف الحكومية اعتقلوا إثر الاشتباه بتورطهم في تحويل مبالغ من الأموال العامة إلى تجار ورجال أعمال وأحد المصارف الأهلية لغرض استثمارها في مشاريع خاصة. مراسلنا في بغداد محمد كريم تابع هذه القضية لملف العراق الإخباري ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
في إطار محاولات هيئة النزاهة العراقية الكشف عن قضايا الفساد المالي والإداري، أكدت الهيئة توقيفها 3 من مدراء فروع المصارف الحكومية، وهي فرعي مصرف الرافدين وفرع المصرف الزراعي، للتحقيق معهم في قضية تحويل أموال المصارف الحكومية إلى 4 من كبار التجار وأحد المصارف الأهلية ليجري استثمارها في التجارة وإعادتها إلى المصارف بعد ذلك في عمليات تحويل مالي دون أرصدة استمرت على مدى عام كامل وبحجم تداولات تجاوز في فرع المصرف الزراعي وحده 90 تريليون دينار عراقي، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر رئيس الهيئة القاضي رحيم العقيلي.
تلك المبالغ حقيقة تستخدم للغراض المتاجرة في القطاع الخاص، يعني يستخدمه البعض بتواطؤات معينة في التجارة والأرباح لمصلحة المتواطئين وتعاد أصل الأموال إلى المصارف الحكومية، لكن طبعا هو استغلال المصارف الحكومية في تجارة خاصة. 345 مليار دينار عراقي في مصرف الرافدين في الفرع الرئيسي وفرع الأقصر، وأيضا مبالغ كبيرة حقيقة في المصرف الزراعي. الأشخاص اللي صرف منهم المبالغ هم التجار المعروفين الذين لديهم أموال وعقارات داخل العراق، فليس من الصعوبة ادفاع المبالغ.
كما كشف العقيلي عن تورط 5 من الموظفات المسؤولات عن التحويلات المالية سالفة الذكر يجري التحقيق معهن الآن، إلى جانب إلقاء القبض على أحد التجار الأربعة المتورطين وملاحقة 3 الآخرين.
موجودين حقيقة موظفين آخرين، يعني بعض الموظفات اللي كانت مسؤولات عن الأرصدة المتبادلة بين المصرف الحكومي والمصرف الأهلي الذي كشف الحساب لمصلحته، وبعض الموظفات الذين لهم صلة بموضوع المبالغ هم موقوفات أيضا في هيئة النزاهة. والتعامل حقيقة صكوك لا أرصدة، المصرف الحكومي يقوم بصرف صكوك لا أرصدة تغطيها في داخل المصرف الحكومي لمصلحة المصرف الأهلي، فتستخدم هذه الأموال في التجارة. والقصد من العملية هو ليس إلا استخدام الأموال المصرفية في عمليات التجارة الخاصة لأغراض تحقيق أرباح ثم إعادتها، هو هذا التعامل.
الخبير القانوني أسود المنشدي أكد أن العقوبة التي أوقعها المشرع العراقي بحق مرتكب جناية استغلال المال العام أو المنصب الوظيفي تصل إلى حد السجن مدى الحياة.
المادة 315 تعاقب بالسجن كل موظف مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالا عاما أو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته، وشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الموظف مكلف بخدمة عامة من مأموري التحصيل أو المندوبين أو الأمناء.
88 مليار دينار عراقي من أموال المصرف الزراعي هي من المتبقي من الأموال غير المستعادة حتى الآن، ومثلها 345 مليار دينار عراقي من أموال مصرف الرافدين ضمن قضية فساد مالي. يجد فيها الكاتب والإعلامي كاظم المقدادي أنها تمثل مؤشرا خطيرا على عدم قدرة الحكومة على كبح جماح الفساد المالي والإداري.
تؤشر يعني جانب خطير ومهم انه قضايا الفساد الاداري والمالي ما زال مستشري هذا الفساد. يبدو ان الحكومه بشكل عام ليست لديها اجراءات رادعه لمثل حالات الفساد هذه. ملوث هذا اللي اشعر به كمواطن عراقي، سنه كامله تحول تدخل هذه الأموال الفائلة جدا وتستثمر ولم يكشف عنها هو تقصير من هيئة النزاهة على الأقل المفتش العام في وزارة المالية. يعني ملف الفساد للأسف ما زال مستشريا وما زال مستعصيا يبدو على الحكومة.
لملف العراق الإخباري محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
ألو، مساء الخير، مساء الحب والورد والطيبة عليكم يا إذاعة العراق الحر. أنا وياكم بحر حزن صديقتكم. أحب أوجه أحلى التحايا وأوجه لكم طاقة ورد جميلة جدا إلى فريال وديار وإلى فريق أبريام زياد وكل أهل السماوات. وحبيت أقول لكم هذا البيت الدارني، أقول أفرش عيون فراش وبرمش غطي والقلب أصبح بيت وبنفس خليك ترحين لك بعضايهم تدربيهن كل هذا وقت عليك تقمو عليهن بحر الحزن. شكرا.
أنا محمد من السليمانية. السلام عليكم. أتابع البرامج وأود الاتصال، أرجو إتاحة الفرصة لي وشكرا.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
سيدتي وسادتي، صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية، تقرير نتابعه بعد هذا الفاصل الغنائي.
لا تجيني لا
تجيني خلى لحق قبل لا تنسيني على بغتك انت وان وانا وان من دمع عيني ولا ظلت لي عين روحي عني لا تجي ولا تجيني خلى لحق قبل لا تنسيني يعني دمت على حبك راح اضيع هاي دقاتك شفتها بعين
سيدتي وسادتي. في العاصمة بغداد صادقت المحكمة الاتحادية الثلاثاء على نتائج الانتخابات النيابية لعام 2010. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود أعلن في مؤتمر صحفي أن المحكمة الاتحادية قررت المصادقة على جميع نتائج الانتخابات النهائية الواردة من مفوضية الانتخابات باستثناء اثنين من الفائزين. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
بعد طول انتظار صادقت المحكمة الاتحادية الثلاثاء على نتائج الانتخابات النيابية لعام 2010 مع إرجاء النظر بالتصديق على أسماء مرشحين إلى حين ورود استفسارات المحكمة بصددهما من الهيئة التمييزية القضائية ومفوضية الانتخابات. وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت صالح المحمود خلال مؤتمر صحفي أن المصادقة شملت اسم مرشح العراقية إبراهيم محمد مطلق الذي كان قد استبعد في وقت سابق بقرار من هيئة المساءلة والعدالة
استنادا إلى أحكام الفقرة 7 من المادة 93 من دستور جمهورية العراق. تقرر أولا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2010 الواردة في الاستمارات المعتمدة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرسلة رفقة كتابها 808/26/5/2010 التي تم توثيقها بتواقيع رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وبالختم المعتمد من المحكمة مع التأشير على قائمة العراقية برفع اسم المرشح البديل عبد الكريم علي عبطان دهش وإدراج اسم المرشح الفائز إبراهيم محمد مطلق عمر.
وأوضح المحمود أن إرجاء النظر بالمصادقة على اسم المرشح عمر عبد الستار الكربولي عن ائتلاف العراقية جاء لعدم ورود رد مفوضية الانتخابات على كتاب المحكمة الاتحادية في 27 من شهر آيار المنصرم والذي استفسرت فيه عن شمول الكربولي بالمقعد التعويضي الخاص بالعراقية وكذلك عدم ورود رد الهيئة القضائية الانتخابية على كتاب المحكمة في التاريخ نفسه حول الطعن المقدم من قبل ائتلاف دولة القانون على اسم مرشح الائتلاف الوطني فرات محسن سعيد ما أدى إلى إرجاء التصديق على اسمه أيضا.
إرجاء النظر بتصديق النتائج المتعلقة بكل من عمر عبد الستار الكربولي وفرات محسن سعيد مرزوق لحين إصدار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرارها بشأنهما. ثالث إرسال أصل الاستمارات المشار إليها في أولا أعلى إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادتين 54 و73 رابعا من الدستور وإرسال نسخة من ذلك إلى المفوضية المستقلة للانتخابات لاتخاذ ما يلزم.
وبحسب رئيس مجلس القضاء الأعلى فإن المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية جاء باتفاق جميع أعضاء المحكمة.
حددت الساعة 12 من هذا اليوم موعدا لانعقاد المحكمة لغرض إعلان التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2010 علنا. خامسا صدرت القرارات كافة المشار إليها في أعلاه بالاتفاق وأفهم علنا في 1/6/2010.
ووفقا للدستور العراقي فإن على رئيس الجمهورية دعوة أعضاء مجلس النواب الجدد إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس في مدة أقصاها أسبوعين تدخل بعدها عملية تسمية رئيس الجمهورية الجديد على أن يكلف الأخير بتسمية رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة في مدد دستورية مجتمعة لا تتعدى الشهرين. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسيدتي، استنكر مجلس الأمن الدولي حادثة مقتل مدنيين أثناء العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية ضد قافلة من سفن المساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة، ولكن البيان الذي أصدره المجلس والذي دعا فيه إلى إجراء تحقيق حيادي وشفاف كان أضعف من النص الذي طالبت به تركيا والدول العربية. إذاعة العراق الحر أعدت تقريرا عن هذا الموضوع يعرضه الزميل فارس عمر.
أدان مجلس الأمن اليوم الثلاثاء الأعمال التي أدت إلى مقتل 10 مدنيين على الأقل خلال العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية يوم الاثنين بالاستيلاء على قافلة من سفن المساعدات كانت متجهة إلى غزة. وبعد جلسة ماراثونية أصدر مجلس الأمن بيانا دعا فيه إلى إجراء تحقيق حيادي وشفاف، ولكن نص البيان جاء مخففا على الضد من اللغة التي طالبت بها تركيا والفلسطينيون والدول العربية. وأفاد التقارير نقلا عن مصادر دبلوماسية أن تركيا والولايات المتحدة حليفة إسرائيل خاضتا جدالا مديدا حول صياغة البيان بلغة تحمل إسرائيل وحدها مسؤولية مقتل المدنيين كما ترى تركيا، أو تشير إلى أن الناشطين أيضا يتحملون قسطا من المسؤولية كما أصرت الولايات المتحدة. وفي النهاية أخذ بوجهة النظر الأمريكية. تركيا هي الأشد تضررا بالعملية الإسرائيلية، إذ تشير التقارير إلى أن غالبية القتلى من المواطنين الأتراك، وأن مئات الناشطين الأتراك المشاركين في أسطول المساعدات محتجزون الآن في إسرائيل مع سفينتهم التي تحمل العلم التركي. ويطلب بيان مجلس الأمن الدولي الإفراج فورا عن السفن والمدنيين الذين تحتجزهم إسرائيل، كما يحث إسرائيل على السماح لقناصلة الدول ذات العلاقة بالوصول إلى رعاياها للتمكن من استعادة القتلى والمصابين من مواطنيها والتوثق من وصول المساعدات إلى وجهتها غزة. وكانت تركيا هي التي دعت إلى الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، وعندما انعقدت أدان وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو هجوم إسرائيل على القافلة البحرية بأشد المفردات.
تعد العملية الإسرائيلية بمثابة لصوصية وقرصنة، وهي جريمة قتل اقترفتها دولة وليس لها أي أعذار أو مبررات، والدولة التي تسير على هذا النهج فقدت شرعيتها كعضو محترم في الأسرة الدولية.
ورد نائب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة دانيال كارمون مدافعا عن شرعية الغارة الإسرائيلية.
أي ناشطي سلام أولئك الذين يستخدمون السكاكين والعصي وإطلاق النار من أسلحة سرقت من الجنود وأسلحة أخرى لمهاجمة الجنود الذين اعتلوا سفينة بموجب القانون الدولي؟ أي ناشطين إنسانيين وبعضهم ذو تاريخ إرهابي معروف؟ أولئك الذين يحتضنون حماس المنظمة الإرهابية التي ترفض بصراحة حل الدولتين وتدعو إلى تدبير إسرائيل.
ولكن مواقف الدول الأخرى التي شاركت في اجتماع مجلس الأمن كانت غالبيتها ضد إسرائيل. وقال سفير بريطانيا مارك ليل جرانت إن الوضع في غزة التي تفرض إسرائيل حصارا عليها منذ نحو 4 سنوات وضع لا يطاق. وأضاف جرانت أن على إسرائيل أن ترفع هذه القيود بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. نائب سفير الولايات المتحدة أليكاندرو وولف قال من جهته أن إيصال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر ليس طريقة مناسبة ولا مسؤولة، وهي بالتأكيد ليست طريقة فاعلة بسبب الحصار، ولكنه أيد إجراء تحقيق ذي مصداقية وشفاف في الحادث. في غضون ذلك يعقد حلف شمالي الأطلسي اليوم اجتماعا طارئا في بروكسل لبحث تداعيات العملية الإسرائيلية، ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشروع قرار يدين الاعتداء الغاشم الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IR faq@rferl.org.
سيدتي وسادتي، وسط مشاعر الاستياء والتذمر التي تسود الشارع العراقي بسبب التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة واستمرار الصراعات بين الكتل السياسية، يحذر مراقبون ومتابعون للشأن العراقي من هذا التأخير وتأثيراته السلبية على البلاد. فرقد الطيب والتفاصيل.
بعد مرور أكثر من شهرين على الانتخابات التشريعية في البلاد، ورغم المحادثات والحوارات المتنوعة بين الكتل السياسية، لم تتوصل الأطراف بعد إلى تشكيل الحكومة، ورغم حالة الدمج التي أعلنت بين ائتلافي دولة القانون والوطن العراقي، إلا أن الخلاف ما زال ساري المفعول بين هذين التحالفين حول تسمية رئيس الوزراء، ما يعني عجزهما حتى الآن، وهما الكتلة البرلمانية الكبيرة عن تشكيل الحكومة، ما يترك آثارا سلبية على البلاد، وهو ما يراه الكاتب والإعلامي محمد الكعبي.
الحكومة هي البوصلة اللي تقود البلاد وبالتالي تقود المؤسسات والدوائر الحكومية. بدون هاي الحكومة يبقى كل شيء يعمل في الفراغ ويبقى كل شيء معطل، وهو ما يحصل الآن. هناك كثير من القوانين، كثير من الأمور التي تتعلق بالخدمات العامة، بالإصلاحات يجب أن تفعل، ولا يمكن لها أن تفعل لأنه لا توجد حكومة في الوقت الحاضر. بالتالي يعني هذا التأخير ينعكس سلبا على العمل الدوائر، على عمل المؤسسات، على عمل القوانين، وهذا كله بالتأكيد يعود بالوبال الكبير على المواطن.
تسمية رئيس الوزراء يبدو أنها النقطة الأكثر إثارة في مشهد الصراع السياسي، فهناك خطوط حمر وضعتها بعض الكتل السياسية تحت اسم المالكي، فيما ترى قوائم فائزة أخرى بأحقيتها بتشكيل الحكومة، ويبدو أن المحادثات بين هذه الأطراف لم تفلح إلا عن عملية الجذب والطرد بعيدة عن ما يصبو إليه المواطن، وهو ما يراه الإعلامي حسين رياض.
على اختلاف المكونات السياسية المشتركة بالعملية السياسية، الصدريون يحاولون إرضاء قواعدهم الجماهيرية والتعويض عما فاتهم في السنوات الماضية في حكومة المالكي بتحقيق شيء مما يطمحون إليه في هذه الحكومة، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لهم على ضوء أنهم حصلوا على 40 مقعد، فاجأوا جميع الكتل السياسية المشتركة معهم. أما الحزب الدعوة الإسلامية الذي هو يرأسه المالكي، فيحاول رغم أنه قد راهن على أنه سيدخل الانتخابات بقوة وسوف يحصل على أغلبية مطلقة، لكنه الآن يبحث عن فرصة التمسك بالسلطة، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لحزب كان يفتقد إلى أدوار القيادة في الفترات الماضية أثناء فترة المعارضة، وبالتالي هو حصل على سلطة، أعلى سلطة في الدولة وهي سلطة تنفيذية، ليس من السهولة أن يستغني عنها بين ليلة وضحاها، وبالتالي هو يطمح بأن يبقى في السلطة بمشاركة الائتلاف الوطني الذي هو الآخر لا يملك يعني لا حول ولا قوة من هذه الحكومة، على أساس أن الكتلة الصدرية هي المتحكمة في قراره في الأول والأخير. لذلك حظوظ المالكي أعتقد هي قليلة، ولكن أيضا بمجمل أنهم لا يرعون مصلحة الشعب العراقي وأنهم يرعون فقط مصالحهم الشخصية.
الأستاذ الجامعي فراس العتابي يقول إن تشكيل الحكومة العراقية يمر بمرحلة من السبات، حاله حال جميع الأوضاع الاستثنائية في العراق قياسا بجميع البلدان الأخرى، وأن على السياسيين أن يغلبوا مصلحة المواطن على مصلحتهم الذاتية حتى تتشكل الحكومة العراقية المقبلة.
تشكيل الحكومة العراقية يمر بمرحلة من السبات. في كل التجارب الانتخابية في كل بلدان العالم نشاهد أنه بعد الانتخابات بمدة وجيزة تتشكل حكومة وتقوم هذه الحكومات بممارسة أدوارها، إلا في العراق فالوضع هو استثنائي مثل كل الأمور التي يمر بها هذا البلد. هو بلد استثنائي على كل القياسات، حتى التجربة السودانية هي تجربة حديثة ولكن تشكلت الحكومة مباشرة.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، واصل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي زيارته إلى أقليم كردستان. سياسيون ومراقبون للشأن العراقي لهم آراء مختلفة حول أهداف هذه الزيارة وتوقيتها وما يحمله المالكي للقيادات الكردية. أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل لديه المزيد من التفاصيل.
أثار زيارة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نور المالكي إلى أربيل اهتمام وسائل الإعلام الكردية والعربية في إقليم كردستان العراق، فضلا عن إثارتها اهتمام عدد غير قليل من السياسيين كونها تأتي في توقيت تسعى خلاله كل الكتل السياسية العراقية إلى الإسراع بتشكيل حكومة يراد لها قيادة شؤون العراق خلال السنوات الأربع القادمة. وهذا ما وجده البعض من المراقبين للشأن السياسي العراقي محاولة من قبل المالكي الذي يرأس أيضا ثاني أكبر الكتل الفائزة في الانتخابات للتقرب إلى مسعود البرزاني، خصوصا بعد أن أطلق الأخير تصريحات حول أحقية القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بتشكيل الحكومة كونها الكتلة الأكبر. وهذا ما وجده المالكي بأنه مؤشر قد يقوض مساعيه في التجديد له لولاية ثانية، كما يعتقد المحلل السياسي نبيل رسول.
بعد تصريحات البارزاني بضرورة إعطاء الفرصة للسيد العلاوي تشكيل الحكومة، أظهر أن هناك ربما يكون نوع من تغيير الرأي لدى الائتلاف الكردستاني. فزيارة المالكي تأتي أولا لإثبات نوع من المصالحة مع السيد رئيس إقليم كردستان، وثانيا لفهم هذا الموضوع الذي طرحه قبل أيام وفهم أبعاده، وثالثا ربما لتوطيد هذه العلاقة الموجودة بين الائتلاف الشيعي ودولة القانون مع تحالف الكردستاني، وضرورة فهم النظرة الكردية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خصوصا لثقل التحالف الكردستاني ولوقوف التحالف الكردستاني مسافة واحدة بين الجميع، وضرورة الدخول في حوار جدي على تثبيته وإعادته لمرة ثانية كرئيس للوزراء.
في حين وجد عضو التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي أن هذه الزيارة تهدف إلى شرح البرنامج الحكومي الذي حمله معه المالكي إلى أربيل، خصوصا بعد أن ألقى رئيس الإقليم مسعود البرزاني كلمة أمام البرلمان الكردستاني تضمنت فقرة تحدث فيها بأن ائتلاف الكتل الكردستانية لا يعير أهمية لشخص رئيس الوزراء القادم بقدر أهمية البرنامج الحكومي الذي سيحمله على حد تعبيره.
يبقى الكلام الأخير حقيقة من هو المرشح الذي يكون برنامجه السياسي متطابقا إلى حد كبير مع حقوق شعب كردستان الدستورية في الدستور العراقي. بالتأكيد الدكتور إياد علاوي له برامجه، بالتأكيد المالكي أيضا له برامجه، ولكن يبقى الكلام الفصل لرئيس أقليم كردستان ولبرلمان كردستان للمقارنة حقيقة بين هذه الوعود وبين البرنامجين والضمانات المقدمة لتحقيق الوعود التي تتجسد في هذين البرنامجين.
وفي نفس السياق عبر عضو برلمان أقليم كردستان السابق سردار هرقي عن أمله بأن تساهم هذه الزيارة التي يرى فيها بأنها جاءت متأخرة بعض الشيء المساهمة بالإسراع بتشكيل الحكومة، كون أن تأخير الإعلان عن اختيار رئيس الوزراء والتشكيل الحكومية القادمة يعني زيادة أعمال العنف على حد وصفه.
نتمنى تشكيل هذه الحكومة وكذلك في بالسرعة الممكنة التأخير في تشكيل الحكومة العراقية سيكون له مردود سلبي على مجمل الاستقرار السياسي في العراق، وبدوري التصور حتى سيكون له مردود سلبي على الاستقرار الأمني أيضا في العراق، وبالتالي سيمثل تأخيرا إيصال حتى الخدمات للمواطن العراقي. ما نتمناه في الحقيقة نقطتين أساسيتين: أن يتمكن القوائم الأربعة النخب السياسية العراقية من التغلب على المصالح الحزبية والفئوية وحتى الشخصية تشكيل هذه الحكومة.
أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، أربيل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية قبالة
سنة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، نتابع اليوم بصحبة الزميلة فريال الحسين حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، لكن بداية نبقى مع هذا الفصل الغنائي.
زمن لا يؤتمن احنا بزمن لا يؤتمن لا يؤتمن اشكي لمن واسهر لمن اشكي لمن واسهر لمن واغلى الحبايب باعني بارخص الثمن
إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا موعد آخر حفل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
ودى وحبابي بجنحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال.
بيتر، الضحك صحة هو العنوان اللي قدمنا من خلاله في الحلقة السابقة من النوافذ المفتوحة طرفة المستمع الدائم أبو هاتف، ويبدو أن الموضوع استهوى عدد من المستمعين، فقد بعثت لنا المستمعة أم حيدر من بابل طرفة أخرى وتقول أنها هدية لكم لكثرة ما تسمعون من أخبار تغم القلب يوميا. وهذا صحيح يا أم حيدر. دخل أحد النحويين السوق ليشتري حمارا، فقال للبائع: أريد حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر، لا يدخل البواري ولا يزاحم بي السواري، إذا خلا في الطريق تدفق وإذا كثر الزحام ترفق. فقال له الباع: دعني، إذا مسخ الله القاضي حمارا بعته لك.
على مودك أنت وبس نسهر وتأنق والبس، على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي،
على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي.
قبل أن نتوقف مع مسابقة البرنامج، نود أن نحيي بعض المستمعين الذين أرسلوا مشاركات لطيفة، ومنهم المستمع حسن الشامي الذي بعث لنا هذه الكلمات:
أحبك نسمة بيضة وعتاب، وحبك مزهرية وعطش وتراب، وخاف من الحلم والحلم كذاب، أحبك طيارة بعيون المدينة، وحبك فوق طاقتنا وحشينا، وبعد سرب الفرح ما ودع الليل، أخاف بباب قلبك نصبح غراب. شكرا لك يا حسن على هذه القصيدة، وأعتقد تصلح تصير أغنية لطيفة.
أحبك 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 أحبك.
رسالة صوتية عاتبة من المستمع الدائم عصمت عبد الحافظ من البصرة، لنستمع إلى عتبه.
تحياتي إلى أصدقاء وصديقات إذاعة العراق الحر، بالتأكيد استمعت مؤخرا إلى تقرير بثته الإذاعة بصوتي عن ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني، لكن إذا أسألكم أكيد أنتم مرابين عن التقرير، لأن التقرير الصراحة لم يرتقي إلى مستوى تقارير المراسلين، هذا برأيي، لكن والله التقصير هو من قبل كادر الإذاعة، لأن أنا عديت تقرير متكامل وتعبت عليه ورحت إلى الناس والتقيت بشاعر ضرغام أحمد وتحدث عن الشاعر الراحل نزار قباني، لكن الإذاعة حذفت جزء كبير من التقرير. للأسف الشديد عتبي على كادر الإذاعة، لأن هذا التقرير اللي بثت الإذاعة والصورة اللي بثت بها الإذاعة التقرير صراحة كان إخراج غير جيد للتقرير، أرجو التوضيح من قبل كادر الإذاعة عن تلك الأسباب. تحياتي لكم، عصمت عبد الحافظ من البصرة. سفريال، أتمنى هذا التقرير اللي هذه الرسالة الصوتية اللي تركتها قبل قليل، أتمنى تدفعوا بالبرنامج، وأتمنى أن توضحون أنه ليش قطعتوا جزء كبير من التقرير.
يا صديقنا عصمت، لأسباب تتعلق بوقت البرنامج واللي هي يعني 15 دقيقة موزعة على أكثر من 7 فقرات متنوعة بين المشاركة ومتابعة قضايا المواطنين ومسابقة البرنامج ولقاء مع الفائز بالمسابقة واللقاء الفني واستعراض الرسائل الصوتية والإيميلات والرسائل المكتوبة.
أنت يا أصمت تذكر مشاركاتك باستمرار من خلال النوافذ المفتوحة، وكان علي أن أختصر تقريرك عن ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني، وطبعا أنا أثمن جهدك بشكل كبير، ولا تنقطع عنا ولا تقطع عنا التقاطاتك الذكية واللطيفة. إذا بعد لا تزعل علينا يا أصمت.
دلل علي الدلل، دلل علي الدلل، وبس لا يا ولفي تزعل، كل ما تريد تمنى.
نتوقف مع مسابقة البرنامج، وكانت ما هو اسم عاصمة أستراليا، ووصلتنا إجابات صحيحة من أبو رياض الزيادي وإبراهيم الراشد من تكريت،
وأيضا من عبد السلام المرعي من البصرة، وحسين أبو علي من بغداد. ولاحظت أعزائي أنه الأسماء تتكرر ليجاوبون على الأسئلة، وهذا طلب من المستمعين أنه يبعثونا ويشاركون في مسابقة البرنامج. والمسابق الجديد هو بولس حنا من بغداد، وكانت مع الأسف إجابته خاطئة، لنستمع إليها.
أنا بولس حنا من بغداد، أود الإجابة على السؤال عن عاصمة أستراليا، وهي ملبورن، أما سيدني فهي تعتبر ميناء ومدينة صناعية، حالها حال نيويورك. أنا طبعا عندي هوايات عديدة في يعني الرياضيات، طبعا طرق تكامل والفيزياء والفلك، وعارف طبعا لعدة آلات موسيقية، وطبعا اختراعاتها عندي، وأتمنى الاتصال بي. وشكرا طبعا، تحياتي إلى كل العاملين في ريال حسين والعاملين جميعا والمستمعين، وشكرا.
أما الفائز بالمسابقة طبعا بعد إجراء القرعة فهو المستمع جلك عمر ياسين، الموظف في مديرية بلدية ناحية قرى هنجير.
عاصمة أستراليا هي مدينة كامبرا.
نعم.
ولو سيدني هي أكبر مدينة، والكثير يعتقدون بأن سيدني هي عاصمة أستراليا، أما العاصمة يعني عاصمة السياسية هي كامبرا.
نعم، أو كامبيرا، تسمية بالإنجليزي هي كامبيرا. وطبعا نقدم لك التهنئة بفوزك بعد إجراء القرعة. حضرتك سيد جلاك موظف؟
نعم موظف حكومي.
في أي قضاء أو ناحية تابع لكركوك؟
ناحية قرهنجير، تابع لمركز قضاء كركوك.
نعم، مش قد تبعد عن المركز؟
تبعد عن المركز حوالي 30 إلى 30 كيلومتر تقريبا.
نعم، يعني معنى تقريبا. طيب بماذا تتميز ناحية قرهنجير؟
قرهنجير ناحية نروح إلى سكانها وقت يعني النظام البائد، وبعد تحرير العراق رجعوا سكانها وأسسوا فيها الدوائر الحكومية، والآن حاليا ما عندي يعني الأحصاء مثلا عدد السكان، بس لا بأس بها يعني.
نعم. طيب احنا نقدم لك الشكر الجزيل والتهنئة يا سيد جلاك، وبودنا نهدي لك أغنية، فأي أغنية تعجبك؟
أغنية سعدون جابر 20 عام إذا أمكن، وأنا أشكركم شكر جزيل.
كل إجابك علي وشذكرك بينا، وشذكرك بينا 20 عام من قبل، ونتلينا سينا ونتلينا سينا. كل إجابك علي وشذكرك بينا، وشذكرك بينا 20 عام من قبل، ونتلينا سينا.
أعزائي لنستمع مرة أخرى إلى الإجابة الصحيحة من الشاعرة بحر الحزن من السماوة.
تعنيت لحن الورد، ردت اشتري وردة، لقاني أبيض حلو تبسم لي وتحدى، اشتميت ريحة عطر تسوى ألف وردة، أثاريها مو بالورد أثاريها من خدة. صباح الخير، صباح الخير لكل كاتبكم الطيب، وياكم بحر الحزن من السماوة. أو جوابي على السؤال ما هي عاصمة أستراليا، هي كانبيرا أو كانبرا، إن شاء الله تكون لفظتها باللفظ الصحيح. وتحياتي لكل المستمعين أو إلى كل المخرجين، مع تحياتي بحر الحزن.
حبك بحر ما له حدود،
واسمك بقلبي موجود انتظرك طول العمر واقضي عمري كله وعود.
مسابقة البرنامج الجديدة أعزائي المستمعين هي ما هي الآية التي تجمع كل حروف اللغة العربية؟ بيتر ممكن تكرر السؤال؟
ما هي الآية التي تجمع كل حروف اللغة العربية؟
مستمعين الأعزاء، محطتنا الأخيرة في برنامج النوافذ المفتوحة هي النافذة الفنية، وضيفنا هو الفنان الشاب علي البغدادي الذي انتهى من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد وطرحه في الأسواق ويحمل عنوان الشر بعيد، ويتضمن 13 أغنية من بينها 3 أغاني وطنية. مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان التقت الفنان البغدادي وتحدث عن جديده في هذا التحقيق.
والله حاليا طرحت في الاسواق البوم الجديد اللي يتكون من 13 اغنيه وبعنوان الشر بعيد. طبعا مشاركين بيه كثير من الشعراء وكثير من الملحنين.
منهم
الشاعر ضياء الميالي، الشاعر لبيد هاني، الملحن علي بدر، الملحن علي صابر،
نعم.
الملحن احمد حداد.
نعم.
الله ينور اعجابكم
ان شاء الله. والاغاني كلها عاطفيه لو بها اغاني وطنيه ايضا؟
بها 3 اغاني وطنيه والباقي عاطفيات، كو 2 قديمات يعني وطنيه اللي هي دعرابش كافور عدينا كلام مالتها، ومنصور يا بغداد ايضا عدينا كلام مالتها.
كلام جديد؟
نعم
نعم. منو كتب كلماتها؟
فوق صوتك يا وطن ويا دعرابش كافور عدي الكلام مالتها ميثم المالكي.
والاغنيه الجديده؟
الاغنيه الجديده كلمات علي بدر والحان بدر. علي بدر
ايضا. علي بدر. طيب ممكن نسمع شيء من الاغنيه الوطنيه الجديده؟
تقول يا عراقنا الغالي عليك اسم الله ما عندنا غيرك أبد لا والله، العراق يوم الكان كلها تهابه يدعون لو تصوب ما يخطف وابه، منصور يا الغالي يحرسك الله ما عندنا غيرك أبد لا والله.
حلو حلو، تسلم. طيب الفنان علي البغدادي، الأغنية اللي نقدر نقول كانت الانطلاقة الأولى للفنان واللي نالت شهرة واسعة في وقتها، أي أغنية كانت؟
والله هي عدة أغاني، بس الأغنية الأولى اللي سجلتها في حياتي هي أغنية ميجن وعلي ميجن.
نعم، هاي من التراث؟
من التراث العراقي. نعم.
وغنيت أيضا لمطربين آخرين؟
هو الفن العراقي غني، سعدون جابر، حميد منصور، حسين نعمة، رياض خضر، وكلهم عمالقة. بالإضافة إلى مثلا عندك للقدماء اللي أقدم منهم مثلا سعد البياتي الله يرحمه، سعد توفيق البغدادي، سلمان المنكوك. تعرف إني أغني لهم مو صوتي.
فنان علي البغدادي، حابين نسمع منك أغنية تهديها للمستمعين.
كافي كذب لا تقول أحد، هاللعبة شلت بيها عن ما يعرفك يا حلو، كذبتك يحكيها ما ريد أسمع بعد حبك آني، مليت منها فد وروح إنساني، كلمة أحبك مو إلي يا عمري لك خليها، كلمة أحبك مو إلي يا عمي لك خليها.
طبعا احنا نشكرك شكر جزيل ونتمنى لك التوفيق.
انا اشكركم على البرنامج الحلو وان شاء الله بالموفقية وبالنجاح من اعلى الاعلى يا رب.
والحب يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا ما يمحن القلب.
حتى نلتقي من جديد، هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج البرنامج بيتر كوبالك، وكونوا معنا دوما.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.